قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
نعم، هذا الباب عظيم، والحقيقة هو من دلائل التوحيد وبراهينه ومن أدلته. ذلك إذا كان الرجل عالما وكان صالحا وللبيان متقنا، فمهما أتى من دلائل وأتى من آيات فإنه لا يقدر أن يهدي شخص ما كتب الله الهداية له، بقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. يعني هذا هو، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهو أحب الخلق إلى الله وأفضلهم بإجماع العلماء، لرجل كان أنصرهم له وهو عمه أبو طالب، لم يملك له هداية التوفيق، فقط ملكه الله هداية الإرشاد فأرشد عمه، فدل ذلك على أنه لا يستحق العبادة إلا الله. النبي لا يملك شيء بغير إذن الله، هو كان يملك الهداية لأحد، أحد من الناس لم يملكها الرسول لعمه الذي نصره ودب عنه وكان في الشعب معه لما حبس، وقال إنهم لم يمسوك حتى أتوسد التراب دفينا، فدل ذلك على أن العبادة لا يستحقها إلا الله. قال الله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. الله أكبر، هذا كله لو حصل ورأوا هذه الآيات العظيمات، نعم، البينات التي تدعو للهداية، لكن لا يهتدون إذا ما أذن الله. تنزل الملائكة من السماء تكلمهم الموتى وهم أموات، ويحشر لهم كل شيء يريدونه أو يريده الله، نعم، يريدونه بإذن الله. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، لا تخلق الهداية في قلوبهم بغير إذن الله، نعم. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، فقط كان النبي عليه أن يبلغ. وحينئذ هذه الشبهة التي تجعل بعض الناس الله يهديهم يتركون الدعوة إلى الله وإنكار المنكر، شبهة عظيمة. يقول: يا أخي ما يسمع مني، كلمته أكثر من مرة ويتنرفز ويسبني، الله يهديك، والله كلفك بهداية قلبه أو أنه يقبل منك، كلفك الله بإيصال الهداية، هل بلغت؟ ولكن النبي ما قال: هل هديت الناس؟ أشهد أن هديتهم. قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، في مشهد الحج. قال: اللهم فاشهد أني بلغت. وما على الرسول، إن على الرسول إلا البلاغ المبين. فلا تكن عندك يا طالب العلم أو أيها الفقيه شبهة تترك دعوة قرابتك وتدعو، لأنه ما يقبلوا. مكث نوح في قومه 1050 عاما، وما آمن معه إلا قليل. وفرعون مع معرفة موسى، دلائل العناد موجودة عليه أنه طاغي وأنه يقول الرب الأعلى وأنه يسفه موسى ويقول وهو مهين ولا يكاد يبين، ومع ذلك مشى على الرسالة أنه يبلغ، وتردد عليه 40 سنة كما قال إمام مالك يبلغه. نعم، إنك لا تهدي، أي هداية توفيق بخلق الهداية في القلب وتزكيته ليقبل الحق. نعم، لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته، ولكن الله يهدي من يشاء. دلالة التوحيد من هنا أن إذا الله لا لم يملك النبي نفسه الهداية لأحد، فمن دونهم باب أولى. فإذا هذا إلزام، لأنه إذا كان لا يملك شيء النبي صلى الله عليه وسلم، فدونهم من كان دونهم باب أولى، فإذا لا يستحق أن ندعوه، أن يدعى إلا الله وحده لا شريك له. نعم، أكمل أبو عبد الله.
قال رحمه الله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي عفوا وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
نعوذ
وأنزل
بالله.
الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
نعم، هذا كما ذكرنا من دلائل التوحيد وبراهين هذا الموقف وهذه الآيات وهذا الحديث الذي أورده الشيخ تحت هذا التبويب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع حرصه الشديد وتكراره الدعوة ومع ما أوتي من بيان، أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا، وما أوتي من إخلاص وبركة، والإخلاص يؤثر إذا نطق المخلص غير إذا نطق غير المخلص. فالنبي أخلص من تكلم بالتوحيد ودعا إليه وعمل بمقتضاه، ومع ذلك كله وأنه أوتي ما مثله آمن عليه الناس القرآن، كان قد لا شك أنه عرض عليه شيء منه ورأى القمر انفلق أمامه، ثم مع ذلك صار يكرر عليه الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس في هذا الموقف فقط، أنه كان يحوطه بنصره ففي هذه اللحظات حضر عند أبو طالب عمه رفقاء سوء، عبد الله بن من؟ عبد الله بن من؟
نعم شيخنا،
عبد الله بن من حضر من أصحاب السوء؟ بن أبي أمية؟
نعم بن أبي أمية،
ابن أبي أمية وأبو جهل. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني إذا قلت لا إله إلا الله. نعم، فقال رفقاء السوء، هذا يدل على إيش؟ ضرر رفقاء السوء البالغ، فإنهم يذكرون الشبه ويفسدون قلب من يجالسهم. لذلك يوم القيامة بين الله ندم من اغتر بصاحب السوء، ليبتعد عنه من يسمع حكايته ما يقول يوم القيامة عن صاحب السوء المعاصر له، يقول يا ليت بيني وبينه بعد المشرقين فبئس القرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وقال كما في صحيح البخاري مثل الجليس الصالح وجليس السوء كم حامل المسك ولا في الكير. فنفر الكير إما أن يحذيك يعني يحرق ثيابك، وإما أن تشم منه رائحة خبيثة. فمن ذلك ما عرض عليه من شبهة عظيمة كثير من الناس أضلوا بسببها، ويتمسك على ما كان عليه الآباء وترك الصبر على مخالفتهم. حتى لا يعير بمخالفتهم، فلم يذكروا غير هذه الشبهة، دل أنها عظيمة، وهم بإعانة الشيطان وتزيينه سيذكرون له أعظم شبهة، وأن الشياطين إيش يوحون إليك إليهم يوحون ليجادلوكم. نعم، فذكروا هؤلاء شياطين الإنس عند وفاته هذه الشبهة، فقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ نعم، وكان يقول أبو طالب من قبل لولا مخافة معرة، نعم، أو مسبة لما رضيت بديني بغير ديني خير البرية دينا أو نحو ذلك. لكن يعرف سبحان الله العظيم، يعرف أن دين النبي حق، لكن الشبهة التي منعته هي اتباع الآباء. ولذلك الله عز وجل كرر الرد على هذه الشبهة في القرآن، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، قل أولو كان آباؤكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. نعم، وفي آية أخرى أخبر الله أولو جئتكم، يعني بأهدى مما جاء به آباؤكم، أخبر الله عز وجل برد آخر ذكر في القرآن، تعدد الرد سبحانه وتعالى بما لا يدع لهم حجة، لا يدع لهم حجة. إذا كان آباؤكم خالفوا الحق فكيف تتبعونهم؟ خالفوا الفطرة السليمة، خالفوا الفطرة السليمة. وأظن أن كان عند كفار قريش مثل أبو طالب كبر، كان عندهم كبر كفار قريش، ولا يرون القمر بالله ينفلت ويسمعون القرآن وما يستطيعون يأتوا مثله ثم لا يؤمنون. فمن أعظم الشبه عندهم ترك خشية معرة مخالفة الآباء، فقال حينئذ أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، في رواية مسند أحمد غيره قال أنا على ملة عبد المطلب، فمات على غير ملة الإسلام، نسأل الله العافية. انظر عبد الله بن أبي أمية أسلم بعد، فهذا يدل الأمر بيد الله جل في علاه، وهذا لا يعني الجبر. قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، والرجل بعدها تفكر وتدبر حاله حتى نجا. نعم، فمن تطلع الهداية وبدل أسبابها هداه الله، فهذا لا يعني الجبر. وقد أبطلنا مذهب الجبرية من عدة أوجه في عدة مواقع نقلنا فيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بما يكفي والحمد لله، وأن الجبري يلزمه أن يعفو عمن سبه وشتمه، ولن يعفو، يقول أن له مشيئة وله عقد واختار أن يظلمني فأنا أحاجه عند القاضي ونحو ذلك، أو أرد عليه السب، فدل على إبطال دعوتهم. أو فرعون يلزم أن فرعون يكون مثل الذكر، إن هذا أجبره الله وهذا أجبره الله، ولن يقول بهذا يقول هذا. أبو بكر اتخذ الأسباب في ذلك، فآمن بدعوة الرسول واختار الهداية ونصر النبي بماله ونفسه، وفرعون أبى فقال ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال آخرة الأولى. ولا يستويان، هل يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة؟ أصحاب الجنة هم الفائزون. نعم، فهذا يدل على أن خلق الهداية تكون بيد الله، ويدل أن التوحيد يستحقه الله، وفيه برهان التوحيد. لو سئلت ما معنى لا إله إلا الله فقل معناه لا معبود حق إلا الله، البراء من الشرك وإبطاله وإفراد الله بالعبادة. ما دليل ذلك؟ هذه القصة، لأنه فهم أبو طالب ومن معه أن لا إله إلا الله معناها توحيد العبادة، وهم يشركون بالله العزة، وهم عرب، فدلنا معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله. نعم، هذا القصة من دلالة التوحيد، وبراهين معنى لا إله إلا الله، وهو ركنان نفي وإثبات، نفي وإثبات. فإذا جاء الاستثناء في مقام نفي يدل على الحاصر، فالعبادة محصورة في الله، لأنه وحده خلق ورزق ودبر، لا شريك له، فلا يكون له شريك في العبادة. نعم. نعم.
قال رحمه الله فيه مسائل. الأولى
أما هداية الإرشاد، والله قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فكيف تجمع حينئذ بقوله إنك لا تهدي وبين قوله إنك تهدي؟ طيب إنك لا تهدي ثم إنك وإنك لتهدي، فكيف يكون الجمع بينهما؟ نسمع الإخوان، نعم لعلهم يشاركون بما ينفعنا. الأخ رضوان تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا، أن الهداية المنفية هي هداية التوفيق والتي يقذفها الله سبحانه وتعالى في القلب، أما الهداية المثبتة فهي هداية الإرشاد والدلالة.
أحسنت. وأما ثمود ها الآية قال
فهديناه
فاستحب
العمى على الهدى.
وبالمناسبة سلفنا سبحان الله كانوا يسمونه مبتدع، يكنون المبتدع بأبي إيش؟ ثمود، لأنه تجيه السنة مثلا في ولي الأمر، السنة في ولي الأمر ألا تخرج عليه ولا تحرش الناس عليه وتوقر أو تأدب معه، بل تلم الشمل محبة بذكر مآثره وأنه فعل وأنه فعل. حينئذ يتأدب وينصاع للأمر الشرعية، يستحب العمى والبدعة على إيش؟ على الهدى. أذكر لكم شيء طريف بهذه المناسبة. زارني بعض المشايخ، وأحدهم سبحان الله جل اقترح، كان يعني كان رجلان يعني اقترح أحدهما رجلين اقترح أحدهما اقتراح، الحقيقة اقتراح أنه محدث، وذلك صاحب الذي جاء معه أنكر عليه. فقدمت لهم العشاء، ثم أحيانا الإنسان يزل وإن كان في مجمله صاحب سنة. قال ابن تيمية قد ينطق العالم مجتهد السلف البدعة تحديد ضعيف ظنه صحيح، يتأول تأويلات يكون صاحب سنة في مجمله ويتأول تأويلات فاسدة. يعني زارني في وقت الحج فقال أحدهما، وهذه الزلة قال في المجلس، وانتبهوا ليس كل واحد يسمع شخص مدرس أو شيء يتبنى كلامه حتى يعرف المخرج الصحيح السنة اتباع السلف، فقال أحدهما قال لو إيش لو أخرجنا كتاب سميناه الحج المختصر حتى نكثر بالحجاج، يعني نقول لهم مثلا أخرجوا من جدة الساعة 2 ليلا ما يكون في نقاط تفتيش أو شيء، يعني في زحمة تختصر، ثم توصل هناك يقعد ربع ساعة ثم يمر على مزدلفة ويرجع جدة ينام، ثم يقوم يروح يرمي الجمرات 11 إلى آخره. ما دليلك؟ قال دليل ابن عباس، قال ليس على المتمتع إلا إيش إلا طواف واحد، ليس عليه إلا سعي واحد. أشوف كيف اختصر ابن عباس. بينما هو يلقي هذا الكلام العجب الذي هو حقيقة لم يقل به أحد من السلف، يسمى يقوم يشرح في خطبة الحج المختصر، هذا إماتة للمناسك وأخشى أنه تلاعب بها، ويفعلونه. أعرف ناس في جدة يمكن يعرف يفعلونه، مبسوطين أنه مهود الحج المختصر، يقول يروح كان يتنزه مرور ويرجع جدة وينام، مع أنه ما عنده أي ضرورة، ما عنده أي ضرورة ولا واجب يقوم به من طب أو عسكر أو هكذا. بعض الناس كسالى ويبون الخير وهم كسالى. فبينما هو يعني يحدثنا بذلك، جاء رفيقه الذي معه رسالة جوالية مكتوب فيها كان بعض السلف يكني رجل من أهل بدع بأبي أظن ثمود، يستدله بقوله فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فصار يضحك وينظر فيه يضحك وينظر فيه أن هذا الكلام محدث، فلينتبه صاحب السنة السلفي لا يسدله الشيطان في مثل هذا، وليتبع السنن واتبع منهج السلف وينظر هل أحد سبقه إياك أن تكلم في مسألة أو طريقة ليس لك فيها إمام، لا في المنهج ولا في نعم. ولذلك لو إنسان استحب المناظرات مع أهل البدع قال أنا أمسك الميكروفون وأروح أطوف وأجمع الناس فيما يشبه المباريات وأبدأ أمسك لي واحد مبتدع وأناقش قدام الناس يعني بهذا بأجيب فريقين أصحاب سنة معي وأصحاب بدع ما يشبه يعني المباريات فيذكر وأذكر وأذكر ومشى على هذا الطريق. نقول من سلفك في وقت انتشرت فيه البدع في آخر عهد السلف المرجئة ونعم والتشيع و فينبغي حينئذ الإنسان لا يحدث قول لا في المنهج ولا في أفراد المسائل إلا أن يكون له سلف في ذلك. نعم تفضل يا أخي.
قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، والثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
إذا نزلت هذه الآية لما أسمع النبي أبو طالب أسمع النبي
صوتكم شوية
أبا طالب نعم
ترفع صوتك شوية شيخ مبارك.
لما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك أنزل الله ما وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين، تبين أن يحرم أنه يستغفر ليش المشركين فنهي عن ذلك. أما استغفار إبراهيم ما كان إلا عن موعد وعده إياه، فلما تبين له أنه من أصحاب الجحيم ترك ذلك. نعم معي؟
نعم شيخ أنا معك.
تفضل.
قال رحمه الله: الثالثة وهي المسألة الكبرى تفسير قوله لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم.
نعم تفسيرها كيف جاء تفسيرها؟ تفسيرها جاء أن النبي لما قال له عمه قل لا إله إلا الله فاهم 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 أن معنى لا إله إلا الله لا يعبد حق إلا الله لأنه عربي، فأبى أن يقول اتبع لقومه قومه كانوا مشركين، فدل ذلك أن معناها لا معبود حق إلا الله. لو كان معنا لا رب إلا الله لقبل منه أن الله خالق رازق، لأنه كان أبو طالب وأبو جهل كلهم يقولون هذا. يقول أبو الشيخ محمد الوهاب فلا خير في من إيش كان أبو جهل أعلم منه بمعنى إيش لا إله إلا الله. فالجاهل في هذا العصر يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، يجهد المسألة الكبرى وأن معناها لا معبود حق إلا الله، فلا خير في شخص أصلا لا يعرف معنى لا إله إلا الله. نعم.
قال رحمه الله: الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح لا. الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام.
لله دره، لله دره من عالم جليل دقيق الفهم. ما أقبح رجل مثل أبو جهل، يعني ما أقبح رجل لا يفهم معنى لا إله إلا الله وقد فهم أبو جهل، وما أقبح ذلك لا يعرف أصل لا إله إلا الله. ليش ما أقبحه؟ ما كلف نفسه أن يعرف معنى الكلمة التي تدخل في الإسلام. ما قد قال لي عالم ما معنى لا إله إلا الله ويقعد حتى يموت ما يعرفها. أنا ناس أكثر العوام يفجأوا هذا السؤال، خطير الأمر يا أخوان. ما معنى لا إله إلا الله؟ حتى طبعا يعطيك بالتخويف اللي هو يسمونه بالتخويف، يقول يا أخي لا إله إلا الله لا إله إلا الله معروفة يا أخي، ويرفع صوته ربما. إيش السؤال هذا يا أخي؟ معروف لا إله إلا الله معناه. أو مثل الزنداني يقول لا رب لا خالق إلا الله، لو كانت كذلك لقالها أبو طالب، لأنه قال الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون، فسيقول له لا إله إلا الله أبو طالب. لكن لما عرف أن معناه توحيد العبادة لله وملة آبائه هي عبادة اللات والعزى ولا تفرج شركاء لله يقول هؤلاء سبحان عند الله، أبى أن يقولها لما قال له أترغب عن ملة عبد المطلب، فدل على المسألة العظيمة أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. نعم.
هذا رحمه الله. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه.
أي نعم، في إسلام عمه، مبالغته في إسلام عمه، وذلك حرصا عليه، لأن كان عمه يحوط برعاية ويحفظ من قوم ويذود دونه، ويقول لن يمسوك بسوء حتى وسد التراب دفينا، فحرص عليه، فدل الحرص هذا على أنه لا يملك أمر الهداية إلا الله، لأنه حرص وهو أفضل الخلق وأحسن بيانا من نطق كما يقال بلغة الضاد يعني بالعربية، ومع ذلك ومع إخلاصه والدليل أعطاه الله إياه من القرآن وغير ذلك وتكراره وتكراره لم يهتدي، فدل أن الأمر يد الله. أكثر الذي صار أن الله عز وجل قبل فيه شفاعة خاصة، وهي قال لولا أنا لكان فيه ضحضاح من النار، لكان فيه أسفل النار، لكنه أخف الناس عذاب كما جاء في صحيح البخاري، أبو طالب يعني توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي دماغه، نسأل الله العافية، لا يرى أحد أشد منه، هذا الذي جاء. نعم، وهذا خاص فقط. نعم.
قال السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه.
هذا الغلاة هؤلاء، كل هذا انتصار في زعمهم للنبي. الله النبي قال لا تطروني، لا تبالغ في مدحي، المبالغ في مدحي يقول لا يمكن، أبا أن عم النبي وأبوه وجده كلهم في النار، لا لا، ويتأورون النصوص على غير وجهها كما فعل منه المغامسي ومن قبله، ومن قبله من غلا في ذلك، من النصوص تأولوها قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، فما يرضيه أن يكون يعني مسلم عمه حاط برعاية، مما يرضيه أن يكون أبواه مسلمان. نعم، فقالوا معقول يعني، فبهذه التأويلات الفاسدة رد نصوص، النبي قال في صحيح مسلم أبي وأبوك في النار، وما أذن له أن يستغفر لأمه وبكى عند قبرها، وقال هو على ملة عبد الفر ومات، وقال الله تعالى إن الذين كفروا وماتوا هم كفار ولكن عليهم لعنة الله وملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لكن المستثنى هو خفف عنه العذاب باستثناء. طيب. نعم.
قال السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك.
نعم، وهذا فيه رد على من يسمى القرضاوي وامثاله، لما مات يوحنا ذا القس حتى يتقربوا للعالم حتى النصراني ليكونوا عون الإخوان المسلمين في الخروج على حكوماتهم، يقول الآن النصارى هم عندهم القوة واليهود عندهم القوة فلا بد أن ترضاهم، فذهب القرضاوي يترضى اليهود ويقبلهم ويتصور معهم ويواليهم. نعم، وذهب من مثله إليهم ثم ترحموا عياذا بالله، ويعرف النص هذا. نعم، على أحد من كبار النصارى وقال الله يرحمه، والنص هذا واضح، إذا أين فقهه وأين عمله الفقه، لكنه يعمل بقاعدة ما هي الغاية في الرسيلة حتى قال الحرية مقدمة على الإسلام، إذ لا يحل لمسلم بعد هذه الآية أن يستغفر لمشرك مات على الشرك. نعم، حالة واحدة وهي أن شخص التبس عليه أمر كما كان يلتبس على بعض الصحابة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تقم عليه الحجة، فيحتمل أنه يعني كفر وقد كان يشهد أن الله ويؤمن بالقرآن وينكر، كذلك الذي ذكرته لكم وابتغى له الوسيلة أنه يجوز أن القرآن دعاه للتوسل بالصالحين أو نحو ذلك، فالأصل إذا لم تقم عليه الحجة ولم تظهر دلائل إقامة الحجة، الأصل بقاء إسلامه حتى يظهر أنه من أصحاب الجحيم، حتى يتبين كما قال يتبين خيط أبيض وخيط أسود، قال ابن عباس كل ما شئت حتى لا تشك. فإذا ما تبين ولم تقم دلائل إقامة الحجة، وأمر ملتبس كان يقول ابتغوا إليه الوسيلة، شيوخ السوء كان يقنعوه أنه كما تقول السلام عليك أيها النبي أجاز لك القرآن أن تطلب من هذا الذي جعل الله له سمع، نعم، أن يشفع لك. القرآن أمرك، الإسلام أمرك، التوحيد أمرك. فهذا ينبني على ما ذكره ابن تيمية من الشروط في التكفير. نعم.
قال الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان.
وهذا أمر عظيم، فلهم مضرة، أي مضرة، سواء كانوا بالشبهات أو إيش، أو الشهوات. انظر إليهم كيف أنهم تسببوا لهم في الخلود في النار مليارات السنين، فلو خلى المجلس منهم عند الاحتضار لفاز ربما بتوحيد الله ونجا من النار والخلود فيها، نعم، لكنه كان معه أصحاب السوء فأغووه. اليوم يعني كما ترون أصحاب السوء تعددوا لوجود كثير من النحل والفرق والشهوات والشبهات، وصار بعضهم يجالس أصحاب سوء من نوع خطير جدا، ألا وهو هذه القنوات وهذا الجوال الذي يعرض مقاطع خطيرة جدا من جهة الشهوات كالعورات ونحوها، والشبهات كمن يستدل على الخروج على الأمر. قال الحسن البصري: لا تجالسوا أهل هواء، وهو يجالس جواله ويسمع شبهه ويدخل على مواقع مشبوهة للدواعش والقاعدة والسورية والإخوانية، ويلبسون في الرد على أهل السنة ويستمع إليهم ويخرج بأفكار مغلوطة، ويجلس في الساعات وينشر قص لزق في الواتساب كلامهم. فأنصح إخواني بارك الله فيهم ألا ينشر كل شيء، يقول أنا نشرت عشان أشوف إيش قال فلان. يا أخي أنت تلبس على إخوانك، لا تنقل كلام أهل البدع إلا مقرون مع رد، إذا انتشر رد لأهل العلم. أما تنقل الواحد تلبس على إخوانك وتقول أنا عشان يعرفون الباطل اللي عندهم، أنت يعني أمت البدع ولا تنشرها. إلا إذا انتشرت انشر رد عالم قوي العلم عليها. نعم.
قال التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر.
هذه هي الشبهة العظمى اللي اكتفوا بها، ما قالوا غيرها إلى الآن. شوف البعض يتحرز يعني في باب الشهوات والشبهات، لا يريد أن يخالف ما عليه قومه حتى لا يعيروه ويهجروه، فليكن الله أعز عليه من هؤلاء. الله أعز، هو خالق ورازق، هذا ما يفعلون لك، يدفنوك إذا توفيت ويقتسموا مالك، نعم. وربما شفت ناس أول ما يجون من الدفن أصلا يدخلون في دنياهم ويتخاصمون على الإرث، أو تصيبهم الغفلة، ماذا نفعوك؟ هل يدفعون عنك النار؟ كيف تجعل هؤلاء أعز من الله فتتبعهم وتترك أمر الله وهو خلقك ورزقك ونعم عليك؟ نعم.
لعله ستقام الصلاة باقي 4
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. نلتقيكم بعد صلاة الفجر إن شاء الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
صلى الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، نفعنا بما قلتم وأجزل لكم الأجر والمثوبة.